أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد قدس سره: ومنها أن دليل وجوب الاختيار أخص من دليل الاستصحاب القاضي لاستصحاب عدم التكليف. كان الكلام في الاعتراضات التي توجهت إلى أدلة البراءة. ذكرنا الروايات الست وأثبتنا أنها لا تدل على وجوب الاحتيام، ومن ثم قلنا لو سلم مسلمون أن هذه الروايات تامة الدلالة على وجوب الاحتيام، تقع المعارضة بين روايات الاحتياط وروايات البراءة. لكن على الرغم من هذه المعارضة تقدم البراءة على الاحتياط لوجوه ثلاثة. في الدرس السابق تطرقنا إلى الوجه الأول والثاني، اليوم إن شاء الله نتكلم عن الوجه الثالث، وبالتالي نختم البحث الاعتراضات على أدلة البراءة. الوجه الثالث تقريبه يحتاج إلى مقدمة أشرنا إليها في الدرس السابق، وهو أنه لو جاءنا عام وله مخصص وتعارض مع المخصص دليل آخر، يتعارض المخصص مع الدليل الآخر فيتساقطان فيبقى عموم العام. مثلا لو قال المولى أكرم العالم، هذا عام يشمل العالم الفاسق والعالم غير الفاسق. لو جاءنا مخصص يقول لا تكرم الفاسق من العلماء، فإن هذا المخصص يخصص عموم العام، فيكون الجمع هكذا: أكرم العالم على الفاسق منه. لكن لو جاءنا دليل آخر يعارض المخصص يقول أكرم الفاسق، فصار تعارض بين المخصص لا تكرم الفساق من العلماء، وبين معارضه أكرم الفساق من العلماء. يتعارض المخصص مع الدليل الآخر، لأننا لا ندري الآن يجب إكرام الفاسق من العلماء أو لا. أحد الدليلين يقول أكرمه والدليل الآخر يقول لا تكرمه، يتعارضان يتناقحان يتفاقطان، يبقى عموم العام على عمومه: أكرم العلماء سواء كانوا فساق أو غير فساق. واضح إن شاء الله ملتفتين. مثال آخر: لو قلنا هكذا، لو قلنا احترم علماءكم، هذا يشمل كل علماءكم. ثم جاء دليل آخر: لا تحترم البدو من علماءكم، لو افترضنا وجود بدو مثلا. ثم جاء دليل آخر وقال احترم البدو من علماءكم، يحصل تعارض بين احترم البدو ولا تحترم البدو، يتعارضان يتفاقطان يبقى عموم العام. أكرم علماءكم واحترم علماءكم سواء كانوا بدوا أم لم يكونوا بدوا. الفتحين القاعدة أصولية. الآن في موردنا عندنا عام. ما هو العام؟ استصحاب عدم التكليف الذي صورناه بأحد تصويرين إذا تتذكرون، إما باستصحاب عدم الجعل وإما باستصحاب عدم المجعول، كأن ينظر المكلف إلى ما قبل بلوغه يقول هذا التكليف لم يكن في حقي. الآن أشك هل ثبت في حقي؟ استصحاب عدم التكليف، هذا استصحاب عدم المجعول. وعندنا استصحاب عدم الجعل لا ينظر إلى بداية الشريعة وأن الأحكام تدريجية، هذا الحكم لم يكن موجعولا، لم يكن في الشريعة، نشك هل جعله الشارع أو لا، نستصحب عدم الجعل. فإذا عندنا استصحاب عدم التكليف. استصحاب عدم التكليف عام، يشمل الشبهات الموضوعية ويشمل الشبهات الحكمية. واضح ولا؟ فإذا عندنا عام وهو استصحاب التكليف. استصحاب عدم التكليف يشمل الشبهات الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية. جاءنا مخصص وهو دليل الاحتياط بناء على ثمانية أدلة وجوب الاحتياط، ونلتزم بأن وجوب الاحتياط إنما يكون في الشبهات الحكمية دون الشبهات الموضوعية. فإذا وجوب الاحتياط خاص بخصوص الشبهات الحكمية ولا يشمل الشبهات الموضوعية. الاستصحاب لا، الاستصحاب عام يشمل الشبهات الموضوعية ويشمل الشبهات الحكمية. واضح ولا؟ الاستصحاب يقول استصحب عدم التكليف فلا تكليف موجود لا في الشبهات الحكمية ولا في الشبهات الموضوعية. دليل الاحتياط يقول احتط في خصوص الشبهات الحكمية، يصير دليل وجوب الاحتياط مخصصا للاستصحاب. تصير النتيجة هكذا، استصحب عدم التكليف في الشبهة الموضوعية وأما الشبهة الحكمية فيجب فيها الاحتياط. واضح إلى هنا؟ النتيجة إلى هنا واضحة. هذا الاحتياط بالشبهة الحكمية ببركة أدلة الاحتياط معارض بجريان أصالة البراءة بالشبهات الحكمية. الشبهة الحكمية هي مورد لأصالة البراءة وهي مورد لأصالة احتياط. يتعارض الاحتياط والبراءة في الشبهة الحكمية، يتعارضان يتناطحان يتساقطان، نرجع الى العام وهو الاستصحاب. الاستصحاب ماذا يقول؟ الاستصحاب يقول استصحب عدم التكليف سواء كان في الشبهة الحكمية سواء كان في الشبهة موضوعية، وبالتالي تكون النتيجة هي البراءة. بالتفصيل وعيد ملخصا. وطبعا فنك لماذا أخذنا العام هنا الاستصحاب؟ لماذا لم نأخذ الآية أو الرواية؟ لأن إذا أخذنا الآية أو الرواية الدالة على البراءة تعارضها أدلة الاحتياط، لكن أدلة الاحتياط ما تعارض الاستصحاب، لذلك التزمنا بالاستصحاب. عندنا عام وهو استصحاب عدم التكليف سواء كانت الشبهة الموضوعية أو الشبهة الحكمية. عام يشمل موردين، الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. أدلة الاحتياط مختصة بالشبهة الحكمية، فتخصص دليل الاستصحاب. هذه أدلة الاحتياط الخاصة بالشبهة الحكمية معارضة بجريان البراءة في الشبهة الحكمية. تتعارض أدلة الاحتياط والبراءة في الشبهة الحكمية، يتساقطان، نرجع إلى عموم العام، يبقى العام بلا مخصص. نستصحب عدم التكليف في الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية معا. شاء الله. النتيجة النهائية استصحاب عدم التكليف يعني للمجبرية يعني براءة. فتقول لي احنا سقطت البراءة، سقطت البراءة، لكن بإجراء الاستصحاب تثبت نتيجة البراءة. نقرأ هذا المقدار. ومنها أن دليل وجوب الاحتياط، طبعا بناء على أن وجوب الاحتياط خاص ومختص بالشبهات الحكمية ولا يشمل الموضوعية، وإلا إذا وجوب الاحتياط يشمل الموضوعية والحكمية في هذه الحالة ماذا؟ في هذه الحالة ما يصير مخصص، بعد يصير معارض للاستصحاب. لكن المعروف انه الشبهات الموضوعيه لا يجب فيها الاحتياط، يجب في الشبهات الحكميه. والشبهات الحكميه بعضهم التزم اخذ قال خصوص الشبهه الحكميه التحريميه مثل علمائنا الاخباريين. طبعا الاصوليين يقولون في الشبهه الحكميه سواء كانت وجوبيه او تحريميه لا يجب الاحتياط، تجر البراءه. الاخباريون يقولون لا، الشبهة الحكمية التحريمية مجرى الاحتياط، الشبهة الحكمية الوجوبية مجرى البراءة. ومن أن دليل وجوب الاحتياط أخص من دليل الاستصحاب، لأن دليل الاستصحاب يشمل موردين، الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. هذا دليل الاستصحاب، القاضي باستصحاب عدم التكليف، يعني باستصحاب عدم التكليف سواء كان في الشبهة الحكمية أو الشبهة الموضوعية. واضح ولا؟ وهذا استصحاب عدم التكليف أخذناه فوين؟ بعد أن في أدلة البراءة. أولا تعرضنا إلى أربع آيات، ثم أربع روايات، ثم الاستصحاب بلحاظه. فإن افترضنا أن دليل الاحتياط ودليل البراءة متكافئان وتساقطا، رجعنا إلى دليل الاستصحاب. واضح ولا؟ لماذا؟ لماذا؟ لأن دليل البراءة دليل الاحتياط مخصص، والبراءة معارض للمخصص. يتعارض المخصص مع الدليل المعارض يتساقط، نرجع إلى عموم العام وهو الاستصحاب. إذ كلما وجد عام، نقرر القاعدة الكلية، إذ كلما وجد عام كدليل الاستصحاب ومخصص. لماذا عام دليل الاستصحاب يشمل الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، ومخصص كدليل الاحتياط لأنه مختص بالشبهة الحكمية، ومعارض للمخصص معارض للاحتياط كدليل البراءة؟ سقط المخصص دليل الاحتياط مع معارضه دليل البراءة، ورجعنا إلى العام وهو الاستصحاب. واضح؟ هذا تمام الكلام في الاعتراضات على أدلة البراءة، واتضح أنها ليست تامة. إذا ثبتت لدينا البراءة، فثبت لدينا أن الوظيفة العملية الثانوية هي أصالة البراءة. بالتالي نريد أن نتكلم عن تحديد مفاد البراءة، وذلك في عدة نقاط. النقطة الأولى، النقطة الأولى مفادها إن البراءة مشروطة بالفاح. يعني الآن شككت هل صلاة العيدين واجبة أو لا، شككت هل صلاة الخسوف واجبة أو لا، هل يمكن أن تقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، من دون أن تذهب وتفحص في الآيات والروايات والأدلة وترى هل أنه يوجد دليل أو لا. فعندنا البراءة قبل الفحص والبراءة بعد الفحص. أحيانا من البداية تجري البراءة فتقول إن صلاة العيدين وصلاة الخسوف ليست واجبة، وأحيانا تبحث في الأدلة والروايات والآيات، وعند فقدان الدليل تجري البراءة. قد يدعي مدع أن البراءة وأدلة البراءة دليلها مطلق كحديث الرفع، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وهذا الحديث مطلق رفع عن أمتي ما لا يعلمون، سواء فحصوا أو لم يفحصوا، ماذا ما يعلم يجري البراء. هذا سهل الصدق في الأحكام، كل شيء ما تدري عنه رفع عن أمتي ما لا يعلمون. بعد تأتي بمذهب جديد وبفقه جديد. واضح صحيح ان حديث الرب فيه اطلاق يشمل حالة ما قبل الفحص وما بعد الفحص، لكن لا بد من رفع اليد عن هذا الاطلاق وتخصيص حديث الرب بخصوص حالة ما بعد الرب. لماذا نرفع اليد عن هذا الاطلاق؟ لثلاثة أمور نتطرق إليها إن شاء الله. الأمر الأول، أدلة البراءة مختلفة، وقبل أن نبين هذا الدليل نقدم مقدمة. هذه المقدمة مفادها إن التكليف على ثلاثة أنحاء. النحو الأول، التكليف الصادر من المولى. النحو الثاني، التكليف الواصل إلى العبد. النحو الثالث، التكليف الذي هو في معرض الوصول. بيان هذه الأنحاء الثلاثة. أما النحو الأول فيراد به حيثية الصدور من المولى، وإن لم تصل إلى المكلف، وإن لم تكن في معرض الوصول، فما أكثر التكاليف التي صدرت من الباري جل وعلا إلا أنها لم تصل إلينا وليست في معرض الوصول إلينا الآن. هذا النحو الأول. النحو الثاني، التكليف الواصل، يعني صدر هذا التكليف من المولى وجاء الرسول وأوصل هذا التكليف إليه وأخبرني، جاء الطرقات يبلغ في الناس في الأسواق عند الأعمال. فهذا النحو الثاني، حيثية الوصول. وتوجد عندنا حيثية ثالثة، وهو أن التكليف لم نقتصر فيه على صدوره فقط، ولا ندعي أن هذا التكليف وصل فعلا، ولكنه في معرض الوصول، فيه قابلية الوصول، وهو أن الله عز وجل أبعث الأنبياء والمرسلين. أنا موجود في قرية الأدغال، صح ما وصلني، لكن يمكن أن أذهب إلى الرسول وأطلع على الحكم الشرعي، فالحكم الشرعي وإن لم يصلني فعلا إلا أنه في معرض الوصول شأنا. واضح إن شاء الله؟ عرفنا أو لا؟ أحيانا أنت تكلف واحد يروح دور عليهم بيت بيت، وأحيانا تقول لا أنت ابقى في مكانك وتسوي إعلان، يا جماعة اللي يريد الأخبار الفلانية موجودة عند فلان، فالأخبار الفلانية وإن لم تصلني فعلا إلا أنها في معرض الوصول إلي شأنان، من شأني أن أصل إليها. واضح ولا؟ إذا تمت هذه المقدمة، والغرض منها بيان هذا المصطلح كون التكليف في معرض الوصول. نقول هكذا، أنتم تدعون أن حديث الرفع فيه إطلاق يشمل حالة ما قبل الفحص وحالة ما بعد الفحص. نقول هذا الإطلاق لا بد من رفع اليد عنه لملاحظات ثلاث. الملاحظة الأولى، إن بعض أدلة البراءة تثبت المسؤولية والإدانة والعقاب إذا كان التكليف في معرض الوصول وإن لم يصلك التكليف. مثل ماذا؟ الآية الثانية، وهي قوله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله. لو سلمنا ماذا؟ أنها دالة. طبعا لم نسلم السيد الشهيد ناقش قال أنها غير تامة الجلالة. لكن لو التزمنا بأن هذه الآية تامة الدلالة فهي تقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فغيت البراءة ببعث الرسول. ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، نحن لا نعذب إذا بعثنا الرسول، حتى نبعث الرسول. فذمتك بريئة ما دام الرسول لم يجئك، لكن إذا جاءك الرسول فذمتك ليست بريئة. إذن البراءة مغيرة ببعث الرسول وبعد حمل الرسول على المثال. قلنا الرسول ليس إلا مثال من أمثلة البيان. المراد بالرسول هل هو وصول الرسول إلى كل فرد فرد فعلا أو لا وصول الرسول إلى المجموع بحيث المجموع يستطيع أن يصل إلى البيان بأن يسأل الرسول؟ هذه عبارة أخرى، هل أخذ الرسول كمثال لوصول التكاليف إلى كل فرد فان أو أخذ الرسول كمثال لكون التكاليف في معرض الوصول إلى المكلفين؟ أخذ الرسول كمثال لكون البيان في معرض الوصول إلى المكلفين. أي واحد يريد أن يسأل عن أحكام دينه فدونه رسول الله صلى الله عليه وآله، وبالتالي بمفهوم الغاية يثبت أنه متى ما توفر البيان على نحو كونه في معرض الوصول فاستحقاق العقاب ثابت. ولا شك ولا ريب ان وجود الايات ووجود الروايات يعني ان البيان في معرض الوصول، فكيف تجري البراءه قبل ان تفحص في الايات والروايات والادله؟ واضحه ولا التفت؟ هذه الايه الاولى. الايه الثانيه قد تقول ماذا؟ هي غير تامه كما ان السيد الشهيد ناقش فيها. نقول الايه الرابعه، الآية الرابعة تمت دلالتها. واضح ولا؟ الآية الرابعة تمت دلالتها على البراءة. الآية الرابعة ماذا تقول؟ الآية الرابعة تقول هكذا: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إن الله بكل شيء عليم. شاهدنا حتى يبين لهم ما يتقون، أضافت البيان للناس إلى القوم حتى يبين لهم، فإن البيان جعل غاية للقوم. واضح ولا؟ فقيدت البراءة بعدم كون التكليف في معرض الوصول إلى القوم، فإذا كان البيان في معرض الوصول لا تتم البراءة. التفتين أو لا؟ هذا هو الوجه الأول الذي نقيمه على ماذا؟ على رفع اليد عن إطلاق رفع ما لا يعلمون. الوجه الثاني قدم أيضا في الاعتراض الأول، عندنا علم إجمالي في الشبهات الحكمية، عندنا شبهات حكمية كثيرة فيتنجس علم إجمالي. هذا العلم الإجمالي لا ينحل إلا بالفحص الموجب للوصول إلى ماذا؟ أحكام تفصيلية. فإذا لم تفحص لا ينحل العلم الإجمالي، فيتنجس العلم الإجمالي في ذمتك فيجب الاختيار. واضح ولا؟ وبالتالي المبنى المعروف انه الشك في التكليف قبل الفحص يجب فيه الاحتياط، بعد الفحص تجري البراءة. واضح ولا؟ بعد الفحص اذا ما وجدت به. ملتفتين او لا؟ نقرا هذا المقدار: تحديد مفاد البراءة. بعد أن ثبت أن الوظيفة العملية الثانوية هي أصالة البراءة، نتكلم عن تحديد مفاد هذا الأصل وحدوده، وذلك في عدة نقاط. النقطة الأولى: البراءة مشروطة بالفحص. النقطة الأولى في أن هذا الأصل، يعني إجراء أصالة البراءة، مشروط بالفحص. الفحص يعني تبحث في الأدلة، واليأس عن الظفر بدليل، فلا يجوز إجراء البراءة لمجرد الشك في التكليف وبدون فحص في مظان وجوده، وجود التكليف من الأدلة، تبحث في الأدلة يعني. وقد يتراءى، يعني قد يظهر في بادئ الأمر أن في أدلة البراءة الشرعية إطلاقا حتى لحالة ما قبل الفحص، يعني أدلة البراءة مطلقة. رفع عن أمتي ما لا يعلمون مطلقا قبل الفحص وبعد الفحص، كما في رفع ما لا يعلمون، فإن عدم العلم صادق قبل الفحص أيضا كما هو صادق بعد الفحص، ولكن هذا الإطلاق يجب رفع اليد عنه. تخصيص الإطلاق تخصيص حديث الرفض ماذا؟ بخصوص حالة ما بعد الفحص، وذلك للأمور التالية: أولا، إن بعض أدلة البراءة تثبت المسؤولية والإدانة في حالة وجود بيان على التكليف في معرض الوصول، على نحو لو فحص عنه المكلف لوصل إليه. فمثلا الآية الثانية: إذا تمت دلالتها على البراءة فهي تدل في نفس الوقت على أن البراءة مغياث ببعث الرسول. وبعد حمل الرسول على المثال، البراءة مغياث ببعث الرسول، تعرفون عن وجه مغياث ولا لها غاية، لها أمد، أنت ذمتك بريئة إلى أمد معين وهو بعث الرسول، فإذا بعث الرسول لا براءته. وبعد حمل الرسول على المثال، انه ضرب كمثال من امثلة البيان، مصداق من مصاريق البيان، يثبت ان الغاية هي توفير البيان على نحو يتاح للمكلف الوصول الى توفير البيان، يعني كون البيان في معرض الوصول، كون التكليف في معرض الوصول، كما هو شأن الناس مع الرسول. الرسول مو اذا جاء يعني كان البيان فعلي، كان البيان يعني في معرض الوصول. وعليه فيثبت بمفهوم الغاية أنه متى توفر البيان على هذا الناحو، يعني يكون في معرض الوصول، فاستحقاق العذاب ثابت. ومن الواضح أن الشاك قبل الفحص يحتمل تحقق الغاية وتوفر البيان، فلا بد من الفحص. وكذلك أيضا الآية الرابعة قد تناقش في الآية الثانية، لأن الآية الثانية السيد الشهيد ماذا ناقش فيها، ولذلك هنا ماذا قال. فمثلا الآية الثانية: إذا تمت دلالتها على البراءة، واضح على الآية الثانية: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكذلك أيضا الآية الرابعة: وما كان الله ليضل قوما بعده إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فإن البيان لهم، قال حتى يبين لهم، فإن البيان لهم جعل غاية للبراء، ذمتهم بريئة حتى يبين لهم، إلى أن يبين لهم، وهو يصدق مع توفير بيان في معرض الوصول. لو كان عندنا بيان في معرض الوصول يصدق عليه بيان أو لا؟ يصدق عليه بيان. فإذا البراءة لها أمد، وهو كون التكليف في معرض الوصول. هذا الأمر الأول الذي يوجب تخصيص إجراء البراءة بخصوص حالة الفحص، بعد الفحص يعني، قبل الفحص لا يصح. الملاحظة الثانية: وثانيا، إن للمكلف علما إجماليا بوجود تكاليف الشبهات الحكمية كما تقدم، وهذا العلم إنما ينحل بالفحص لكي يحرز عدد التكاليف بصورة تفصيلية. افرض هو يشك عند 1000 شك 1000 شبهة، سمك القرش حلال أو حرام، لحم الأرنب حلال أو حرام، لحم القنفذ حلال أو حرام، لحم النسر حلال أو حرام، لحم الديك حلال أو حرام، شبهات ما شاء الله. إذا فحص
هذه الشبهات الأهل ربما يعثر على أدلة، وطبعا يتيقن من هالأهل يتيقن لا أقل من الحكم موجود. إذا بحث في الروايات وفحص يحصل على أكثر من 100 بعد، مو 100، أكثر من 100، لكن الحصول بصورة تفصيلية لا يتم إلا بعد الفحص، ولا يتحل العلم الإجمالي الكبير إلا بماذا؟ إلا بالفحص. وثانيا إن للمكلف علما إجماليا بوجود تكاليف الشبهات الحكمية كما تقدم في أين؟ في الاعتراضات على أدلة البراءة، الاعتراض الأول. وهذا العلم إنما ينحل بالفحص لكي يحرز عدد من التكاليف بصورة تفصيلية، وما لم ينحل هذا العلم الإجمالي لا تجري وراءه، فلا بد من الفحص إذن لكي تجري وراءه. واضح. الملاحظة الثالثة، عندنا أخبار وروايات تدل على وجوب التعلم. في الرواية أنه يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له لما لم تعمل، فقال لم أعلم، فيقال له هلا تعلمت. أبو حولا هلا تحضير، حاض وحث على ماذا؟ على طلب العلم. أبو حولا. وبالتالي نقول هكذا، نحدث بحثا صناعيا، نقول أدلة البراءة مطلقة فهي تقول في ظرف الشك في التكليف في ظرف الشك في التكليف يجوز إجراء البراءة، هكذا نقول. أدلة البراءة تقول البراءة تجري في مورد الشك في التكليف، سواء علمت أو لم، سواء فحصت أو لم تفحص، فالشك بدون فحص وتعلم مجرى للبراءة، وأيضا مع الفحص والتعلم مجرى للبراءة، ما دام الشك موجود تجري البراءة، فحصت وعلمت أو لم تفحص ولم تعلم. طبعا خذ إذا علمت وزال الشك بعد ما يصير مورد للبراءة، فرض الكلام ان انت فحصت والشك لا زال موجود، فأدلة البراءة تقول هكذا، في ظرف الشك في التكليف تجري البراءة، سواء فحصت وتعلمت او لم تفحص ولم تتعلم. أدلة وجوب التعلم تقول ماذا؟ يجب التعلم، تتخصص إطلاق أدلة البراءة، تصدر أدلة البراءة تقول هكذا، يجوز إجراء البراءة إذا كان الشك موجودا بعد الفحص والتعلم، لأن الفحص والتعلم واجب، ولا يجوز إجراء البراءة قبل الفحص والتعلم لوجوب الفحص والتعلم. الدليل المطلق هكذا، البراءة تجري في ظرف الشك سواء حصل فحص وتعلم أو لم يحصل فحص وتعلم. أدلة وجوب التعلم تقول يجب الفحص والتعلم، النتيجة يصير مقام البراءة هكذا، تجري البراءة في ظرف الشك بعد لزوم الفحص والتعلم، والنتيجة ما تجري البراءة قبل الفحص. نقرا هذا المقدار. وثالثا ان الاخبار الداله على وجوب التعلم وان المكلف يوم القيامه يقال له لماذا لم تعمل، فاذا قال لم اعلم يقال له لماذا لم تتعلم. هذه الروايات تعتبر مقيده، لاحظ الجمله المعترضه تخليها بين قوسين. وثالثا ان الاخبار الداله على وجوب التعلم تعتبر هذه الاخبار مقيده لاطلاق دليل البراءه، واضح العباره او لا؟ تعتبر مقيده لاطلاق دليل البراءه. دليل البراءه كيف مطلق؟ يقول البراءه تجري في ظرف الشك سواء كان هناك فحص وتعلم او لا. ومثبته هذه الاخبار الداله على وجوب التعلم ان الشك بدون فحص وتعلم ليس عذرا شرعا. إذا أثبتنا النقطة الأولى من تحديد مفاد البراءة وهي أن البراءة مشروطة بالفحص. النقطة الثانية وهي التمييز بين الشك في التكليف والشك في المكلف به. النقطة الثانية مبادئها هكذا: عندنا شك في التكليف وعندنا شك في المكلف به. مورد جريان البراءة الشك في التكليف، وأما الشك في المكلف به فهو مورد جريان أصالة الاحتياط، مورد جريان أصالة الاشتغال. نضرب مثال للشك في التكليف ومثال للشك في المكلف به. مثلا تشك شرب التتن حلال أو حرام، صلاة الخسوف واجبة أو لا، الدعاء عند رؤية الهلال واجب أو لا، أكل جلد الدجاج حرام أو لا، هذا شك في التكليف، يعني شك في أصل الوضع، أصل الجعل، فيكون مجرى للبراءة. وأحيانا التكليف معلوم لكن ما يحقق امتثال التكليف مجهول. مثلا أنت تعلم أن صلاة الصبح واجبة، صلاة الظهر واجبة، تشك هل صليتها أو لا؟ أنت لا تشك في وجوب صلاة الصبح والظهر، وإنما تشك في الامتثال، هل امتثلت هذا الوجوب أو لا؟ واضح أو لا؟ هذا يقال شك في المكلف به، يعني شك في الامتثال. الشك في التكليف هو مجرى للبراءة، وأما الشك في الامتثال فهو مجرى إلى ماذا؟ فهو مجرى لأصالة الاحتياط. وبعبارة أخرى، الشك في التكليف كما لو شككت في وجوب صلاة الجمعة، مجرى للبراءة العقلية والشرعية عند المشهور. البراءة العقلية قلح العقاب بلا بيان، البراءة الشرعية رفع عن أمتي ما لا يعلمون. والشك في التكليف مجرى لخصوص البراءة الشرعية عند السيد الشهيد، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لأن السيد الشهيد يرى أن القاعدة العملية الأولية هي أصالة الاشتغال العقلي لا أصالة البراءة العقلية. واضح. وأما بالنسبة إلى الشك في المكلف به فهو مجرى للاشتغال، لأنك تشك في تحقق الامتثال، هل امتثلت أو لا؟ وعندنا قاعدة عقلية تقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. أنت متيقن من أن ذمتك مشغولة بصلاة الصبح والظهر، فلا بد أن تفرغ ذمتك من صلاة الصبح أو الظهر. الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. أنا متيقن أن أنا مستدين منه، ما أدري سددت الدين لو ما سددت. الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. أنت تتيقن أن ذمتك مشغولة، فلا بد أن تتيقن من رفع هذه الذمة. أنت متيقن على الصيام قضاء، صوم قضاء، لكن تشك قضيته لو ما قضيته. واضح ولا؟ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. واضح ولا؟ انت مو تشك في وجوب القضاء، انت تعرف الحكم، تعرف التكليف يجب القضاء، لكن تشك في ماذا؟ يعني الان مثلا التفت، هذه المستحى وهذه الحائض المسكينة طرقها دم الحيض في شهر رمضان، فلم تصلي ولم تصم بعد انقضاء شهر رمضان، شك هل يجب عليها قضاء الصلاة او لا؟ هل يجب عليها قضاء الصوم او لا؟ ما تدري. واضح او لا؟ في هذه الحالة تفحص، تجد فعلا انه في الادله الحائض يجب عليها أن تقضي الصوم. الصلاة ما وجد الدليل، شكت هل يجب قضاء الصلاة أو لا، تجري البراءة. شك في التكليف بعد، شك في أصل وجوب القضاء، التفتين. لكن أحيانا هذه متفقهة، بل هي فقيهة، واستنبطت الحكم الشرعي أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة بعد انتهاء شهر رمضان بشهرين، شك هل قضت الصوم او لم تقضه. هي لا تشك في وجوب القضاء، تعلم ان القضاء واجب، وانما تشك في الامتثال، هل امتثلت فعلا وقضت الصوم او لا. الاشتغال اليقيني ينسد الفراغ اليقيني، اشتغال ذمتها يقينا بقضاء الصوم يوجب عليها ماذا؟ قضاء الصوم. واضح. اقرأ هذا المقدار، هذه مباحث مهمة. التمييز بين الشك في التكليف والشك في المكلف به. النقطة الثانية في أن الضابط لجريان أصل البراءة هو الشك في التكليف لا الشك في المكلف به، وتوضيح ذلك أن المكلف تارة يشك في ثبوت الحكم الشرعي، يعني في أصل الجعل، أصل جعل التكليف هو ما التكليف، كما إذا شك في حرمة شرب التتون، يعني هل جعلت الحرمة لشرب التتون أو لا، أو في وجوب صلاة الخسوف، هل جعل الوجوب لصلاة الخسوف أو لا، وأخرى يعلم المكلف بالحكم الشرعي ويشك في امتثال الحكم الشرعي، كما إذا علم بأن صلاة الظهر واجبة وشك في أنها هل أتى بها صلاة الظهر أو لا. فالشك الأول شك في حرمة شرب التتن وفي وجوب صلاة الخسوف هو مجرى البراءة العقلية، يعني قبح العقل بالعبيان، يعني والشرعي والبراءة الشرعية رفع عنهم ما لا يعلمون عند المشهور، لأن المشهور يقولون إن البراءة الشرعية مؤكد للبراءة العقلية، وهو هذا الشك في التكليف مجرى البراءة الشرعية عندنا، يعني مجرى البراءة الشرعية فقط عندنا، لأن الشك البدوي بحسب القاعدة العقلية الأولية الأساسية مجرى لأصالة الاشتغال العقلي عند السيد الشهيد، منجزية مطلق الاحتمال والانتشار. والشك الثاني لا تجري فيه البراءة العقلية، أي الشك الثاني يعني في المكلف به في الامتثال لا تجري فيه البراءة العقلية بلا بيان، ولا الشرعية رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لأن التكليف فيه معلوم، إذا التكليف معلوم كيف تجري البراءة، وإنما الشك في امتثاله، امتثال التكليف والخروج عن عهدته، عن عهدة التكليف، فيجري هنا أصل يسمى بأصالة اشتغال، ومفاده كون التكليف في العهدة حتى يحصل الجزم بامتثال، يعني كون التكليف في الذمة حتى يحصل الجزم بامتثال التكليف. واضح. وبالتالي الفقيه لازم يفرق بين موارد الشك في التكليف فيجري البراءة، وبين موارد الشك في المكلف به فيجري ماذا؟ الاحتياط. وعلى الفقيه أن يميز بدقة كل حالة من حالات الشك التي يفترضها، وهل أنها من الشك في التكليف لتجري البراءة، أو من الشك في المكلف به لتجري أصالة الاشتغال. واضح أو لا يا إخوة؟ الشبهات الحكمية التمييز فيها واضح، ففي الغالب الشبهات الحكمية يكون عادة ماذا؟ الشك في التكليف. واضح أو لا؟ بخلاف الشبهات الموضوعية فإن فيها من كلا القسمين. على كل حال هذا البحث يأتي بتمامه إن شاء الله في الدرس المقبل، والتمييز في الشبهات الحكمية واضح عادة يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.